بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فنرحب بكم أخوان الأفاضل من جديد في تكملة هذا الدرس الذي يهم كل مسلم أن يتعلم من تاريخه ومن أخبار من سلفه حتى يكون على علم وبصيرة فيما قد حدث وفيما يحدث. فإن المسلم إذا توعى وإذا عرف عاش الزمن الذي قبله وعاش زمانه، وكما قال المؤرخون: من عرف التاريخ عاش الدهر كله. توقفنا أخواني الأفاضل حول فتح بيت المقدس على يد المسلمين، وقد تكلمنا فيما سبق عن تاريخ بيت المقدس في الأمم الخالية والعصور الماضية، وكيف تنقلت هذه الأرض من أمة إلى أمة ومن عرق إلى عرق حتى كان النهاية في يد الرومان البيزنطيين عندما فتح المسلمون بيت المقدس. وذكرنا لكم أن فتح بيت المقدس لم يكن بقتال، فإيليا أخوان الأفاضل حاصرها المسلمون أكثر من 4 شهور حتى استسلموا وقالوا: نسلمكم مفاتيح بيت المقدس ولكن ليس لكم أنتم وإنما لأميركم الأكبر، ويقصدون بذلك الخليفة. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه كما ذكرنا لكم فيما سبق، وتم تسليم مفاتيح بيت المقدس والمدينة القديمة إلى يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا في سنة 16 من الهجرة. ولم يكن هناك قتال، وإنما فتحوها بالسلم، ولم يقهر المسلمون النصارى عندما فتحوا بيت المقدس، بل جعلوهم على كنائسهم وعلى أملاكهم، وتفقد عمر رضي الله عنه وأرضاه بنفسه كنيسة القيامة لما دخل عليها مع البطريق الذي أو البطريق الذي يقال له صفرنيوس الذي سلم المفاتيح، وكان هو مسؤول المدينة القديمة في وقته. وخرج عمر رضي الله عنه وأرضاه من الكنيسة لما أراد الصلاة، فقال له صفرنيوس: صلي في هذا المكان، أي في الكنيسة. فقال: لا والله، لا أصلي في مكان يغلبكم عليه المسلمون فيما يأتي ويقولون: هنا صلى عمر، فيبنون في مكان مسجد. وفعلا أخوان الكرام، لما خرج من الكنيسة رمية حجر صلى بعد أن بسط رداءه رضي الله عنه وأرضاه، فأقيم من بعده على مكان مصلاه مسجدا يسمى الآن وإلى اليوم مسجد عمر. هذا المسجد أخوان الكرام، أو هذه البقعة وبيت المقدس، بعد أن استلمه المسلمون، نظر عمر رضي الله عنه وارضاه إلى المكان الذي يتحرى فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين، فجاء في قبلة بيت المقدس، في القبلة التي هي جهة الجنوب، وصلى فيه مع المسلمين، وأمر ببناء مصلى في الدور العلوي أو المكان العلوي من البيت المقدس. وأول ما بني كان يعني خشيبات مجموعة تظلل عليهم من الشمس، حتى اكتمل البنيان فيما بعد في زمن معاوية رضي الله عنه وارضاه، فبنى المسجد وأتمه حتى أصبح المسجد يسع 3000 مصلي في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. أريد أن أقول لكم أخواني الأفاضل أننا تكلمنا فيما سبق حول المقدمات والإرهاصات لفتح بيت المقدس عند المسلمين وأهمية بيت المقدس من المسلمين، وقد ذكرت لكم في الدرس السابق بعض الآيات التي تشير إلى ذلك، والأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض المواقف التي دلت على فتح بيت المقدس وانتمائه للمسلمين وأنه سوف يكون في حوزة المسلمين. ونسيت أن أذكر شيئا ذكرني فيه أبو عبد الله جزاه الله خير، الله يجزاه خير، وهي مسألة القبلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث فكان يتوجه بصلاته إلى بيت المقدس. تخيلوا أخواني الأفاضل، 13 سنة وهو في مكة يتوجه إلى بيت المقدس. صحيح أنه يضع أو يجعل الكعبة في قبلته، ولكن جهته إلى الشمال إلى بيت المقدس، حتى هاجر إلى المدينة. ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري، يقول: مكثنا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهرا ونحن نتوجه بالصلاة إلى بيت المقدس. وهذا يعطينا إشارة إلى أن بيت المقدس مهم جدا في دين المسلمين، وأنه سوف يكون في حوزة المسلمين. وذكرت لكم الحديث الذي جاء في بعض السنن بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا قبل قيام الساعة. أول هذه الست موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها فتح بيت المقدس. وفعلا أخوان الكرام، لما نرى أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 أو 5 سنوات تم فتح بيت المقدس، وأصبح تابع للمسلمين وفي حوزة المسلمين. لم يهمل المسلمون أخوان الأفاضل بيت المقدس من العمار، سواء كان العمار المعنوي بإقامة التوحيد والعبادة والصلاة، أو كان من العمار الحسي من البنيان ومن التعمير والمحافظة على هذا البيت من كل دنس. فإنه ما إن فتحه المسلمون إلا وأصبح المسؤول الذي هو أمير المؤمنين أول ما يكون من أولوياته واهتماماته هذه البيوت الثلاثة: مكة المكرمة، المدينة النبوية، والمسجد الأقصى وهو البيت المقدس. وقد ذكرنا لكم فيما هو أخطاء شائعة أنهم يعدون البيت المقدس أنه حرم، وهو ليس بحرم. نعم هو أولى القبلتين، ولكن ليس ثالث الحرمين الشريفين، فإنه لا حرم إلا مكة والمدينة كما جاءت بذلك النصوص، ولكن له مكانة عظيمة. من مكانته العظيمة أنه تشد له الرحال ويعزم المسلم السفر من بلاده إلى بيت المقدس، وهذا لا يكون إلا للبيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والبيت المقدس. وكذلك الصلاة فيه تعدل 250 صلاة كما صح بذلك الأحاديث الصحيحة. أما 500 صلاة فإن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لا يضعف هذه الأحاديث، والصحيح الذي توصل إليه أنها 250 صلاة. أول من بدأ العمران والعمار فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ببناء ذلك المسجد الخشبي في جهة قبلة المسجد من الأعلى. ثم أكمله معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين، ووسع هذا البنيان وقوى جدرانه وسقفه حتى أصبح هذا المسجد يسع أكثر من 3000، قيل 5000 مصلي. أكثر ما تم إعمار بيت المقدس أخوان الكرام، نقول ذلك للتاريخ وحتى يعرف المسلمون في العهد الأموي، في الدولة الأموية أخوان الكرام، دولة الجهاد، دولة التوحيد والسنة، دولة العقيدة السلفية الصحيحة بعد دولة الخلفاء الراشدين، هي الدولة الأموية. وإن كان عمرها قصير إلا أن آثارها عظيمة وطويلة جدا إلى يومنا هذا، ونحن ننعم بتلك الفترة الذي حكمها الأمويون في ذلك العصر. لك أن تتخيل يا عبد الله أن أكثر العمارة الذي تم في المسجد، مسجد الأقصى البيت المقدس، هو من آثار الدولة الأموية أكثر، وليس الكل طبعا. فإن المسجد القبلي قد أتمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يعد مؤسس الدولة الأموية الأولى. ثم جاء عهد الدولة الثانية من الدولة الأموية، لأن الدولة الأموية أخوان الكرام تنقسم إلى قسمين، دولة سفيانية ودولة مروانية. الدولة السفيانية هي معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد بن معاوية وحفيده معاوية بن يزيد بن معاوية، والدولة المروانية هو مروان بن الحكم الذي حكم بعد وفاة حفيد معاوية عندما اصطدم بعبد الله بن الزبير في تلك الواقعة وتلك الأحداث التي مرت في التاريخ، ولكن استقر الملك والإمارة لهم بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فكان عهد الدولة الأموية الثانية، العهد المرواني، عامر بتعمير المسجد الأقصى والبيت المقدس، فإنه قد أمر عبد الملك بن مروان رحمه الله رحمة واسعة، الذي بدأ حكمه سنة 66 من الهجرة إلى 86 من الهجرة، حكم 20 سنة، كلف وزيره الأول رجاء بن حيوة الكندي وكذلك المهندس يزيد بن سلام، وقيل أنه على الدين المسيحي، على الدين النصراني، وأعطاهم خراج مصر لمدة 7 سنوات أن يبنوا قبة ومسجد بيت قبة الصخرة المشهور المعروف اليوم في وسط البيت المقدس والمسجد الأقصى من الأعلى في الوسط قريبا إلى الغرب قليلا، ولكنه يعتبر إذا رأيت الصورة أنه كأنه في وسط بيت المقدس والمسجد الأقصى. فتم بنيان هذا المبنى العظيم الذي هو مسجد قبة الصخرة، ومكثوا فيه ما يقارب 7 سنوات وهم يبنون هذا المسجد الذي هو مثمن الأضلاع وقبته الذهبية المشهورة اليوم. إذا رأيت بيت المقدس والمسجد الأقصى يظن المسلمون أن هذا هو المسجد، مسجد بيت المسجد الأقصى فقط، وهذا ليس صحيحا. سنشرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم في الصورة التي توضح أين حدود بيت المقدس والمسجد الذي تضاعف فيه الصلاة. بنوا وهم يبنون هذه القبة، قبة الصخرة أخوان الكرام، مبنى في قبلة قبة الصخرة، مبنى ومجسم شبيه بقبة الصخرة، لأنهم وضعوا أولا مجسما صوريا وإن كان مبنيا ولكن مصغرا للمسجد الذي يريدون أن يبنوه وهو قبة الصخرة، ويسمى الآن هذا قبة السلسلة. وكان رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام والبناؤون يجلسون في هذا المكان ويطلعون على آخر التصاميم وآخر البنيان الذي تم بنيانه. طبعا أخوان الكرام، هذا المبنى عظيم جدا من ناحية العمارة والبنيان في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. داخله يشمل 24 عمود، وفي وسطه إخوان الكرام التي هي الصخرة، التي يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب البراق الذي عرج به إلى السماوات السبع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فوق هذه الصخرة حتى يركب على البراق رديفا لجبريل عليه السلام. فبنى هذا البنيان وقبة الصخرة، وجعل هذه الصخرة موجودة، وهي ليست معلقة كما يظن كثير من الناس، ليست معلقة، هي لها أساس من الأرض، ولكن هي مرتفعة قليلا عن الأرض، وإن كان لها جذور وأساس في الأرض، وهي داخلها مثل السرداب، ينزلون له بدرج تقريبا، فيه يسع إلى مصلى صغير يصلون فيه بعض الناس إذا نزلوا من هذا الدرج من تحت الصخرة داخل مسجد قبة الصخرة. هذا البنيان أخوان الكرام لما فرغ من بنيانه رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام، أخبروا عبد الملك بن مروان رحمه الله بتمام هذا البنيان، فكان بقية خراج مصر 100,000 دينار ذهبي، فأمر عبد الملك بن مروان أن يقسم هذا المبلغ بين رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام، وبدورهم قال رجاء بن حيوة رحمه الله: أما أنا فكنت أتمنى أن أبني من مالي الخاص في هذا المسجد وهذا البيت المقدس، فإني لا أأخذ عليه دينارا واحدا، بل أرجو ما فعلته وما قمت به أن يكون خالصا لوجه الله. وكذلك قال يزيد بن سلام أخوان الأفاضل، وهذا الذي يتبادر للذهن، هل هو ما زال نصرانيا أم أنه أسلم؟ إن كان أسلم فرحمه الله وجزاه الله خيرا، وإن كان على مسيحيته فإنه رفض كذلك أن يأخذ مبلغا تلقاء ما قام به من أعمال في بناء هذا المسجد. لم يكتفي عبد الملك مروان رحمه الله بهذا البنيان فحسب أخوان الكرام، البنيان الشاهق المستمر إلى يومنا هذا، بل أمر كذلك ببنيان مسجد ومصلى في أسفل بيت المقدس، في أسفل بيت المقدس، وهو من الجهة الشرقية، وسوف نشرح على الصورة في الدرس القادم إن شاء الله أين المصلى المرواني الذي بناه كذلك عبد الملك مروان، وكان في أسفل المسجد يصل إلى أسفل مسجد القبلي. فعرفنا أن المسجد الأقصى أخوان الكرام له دور علوي مكشوف للسماء ودور سفلي. الدور العلوي بني فيه المسجد القبلي الكبير الذي بدأه عمر رضي الله عنه وأكمله معاوية، وكذلك مسجد قبة الصخرة الذي بناه وأمر ببنائه عبد الملك مروان، وقبة السلسلة الذي هو في قبلته، وكذلك أخواني الأفاضل ما بناه عبد الملك مروان من المسجد والمصلى السفلي الذي يصل تعداد المصلين فيه إلى 7,000 مصلي. هذه العمارة أخواني الأفاضل والبنيان أصبح المسلمون ينعمون بالصلاة في المسجد الأقصى طيلة هذه السنوات العظيمة التي حكمت فيها العائلة الأموية. طبعا إذا قلنا لكم أن الدولة الأموية مكثت 90 سنة، يعني بعدها أتت وقامت الدولة العباسية، والدولة العباسية قامت 132 من الهجرة، ولا شك أن قيامها وانقلابها وخروجها على الدولة الأموية كان خروجا محرما، ولا يجوز ما فعلوه في الدولة الأموية والخروج على حاكمها وحكامها. وقد جرت وجر هذا الخروج وهذا التغيير والانقلاب المآسي والويلات على الأمة الإسلامية. أول هذه المآسي الفرقة التي قامت بين المسلمين، فأصبحت هناك دولة أموية في الأندلس ودولة عباسية في المشرق في العالم الإسلامي. هل فعل شيء أو هل فعل فعل الخلفاء العباسيون، هل فعلوا شيئا بالنسبة لبيت المقدس والمسجد الأقصى؟ أكثر المؤرخين أخوان الكرام من حيث العمارة ومن حيث التغيير أنه قد تم إعادة بنيان وترميم المسجد الأقصى في عهد الدولة العباسية أكثر من مرة، أولها في عهد أبي جعفر المنصور رحمه الله، لما أصيب المسجد الأقصى والبيت المقدس والمدينة القديمة بالزلزال فتهدمت بعض أسواره، ومن ضمن الذي تهدم كذلك بعض جدرانه مسجد قبة الصخرة، فأمر أبو جعفر المنصور بإعادة ترميم وإعمار بيت المقدس والمسجد الأقصى من جديد. وتكرر هذا الزلزال أخوان الكرام في عهد محمد الأمين، وهو ابن لأبي جعفر المنصور، فأعاد ترميمه كذلك وإعمار بيت المقدس. استمر بيت المقدس أخوان الكرام يسمونه في العهد القوي للدولة العباسية على ما تركه الأمويون من إعمار والمساجد والمصليات التي فيه. بعد أن ضعفت الدولة العباسية من بعد سنة 246 من الهجرة، وكان آخر الخلفاء الأقوياء المتوكل على الله جعفر ابن المعتصم ابن محمد المعتصم بالله، الذي أنهى فتنة خلق القرآن وأخرج الإمام أحمد ابن حنبل من السجن وأخرج العلماء من السجن وأعز الله به السنة وأهلها، ثم تكالب عليه ابنه والحرس الأتراك من حوله الذي جلبهم المعتصم لحماية الخلافة، فقتلوا المتوكل على الله. فمن بعد ذلك الحين دب الخلاف في البيت العباسي، وضعف حكم الخليفة في الدولة ككل، فأصبح الحرس التركي هم الذين يغيرون هؤلاء الخلفاء، إذا رضوا على أحد أبقوا، وإذا سخطوا على أحد خلعوا. بعد ذلك إخواني الكرام، لما ضعفت الدولة العباسية بدأت الدول والعائلات تحكم في بعض البلدان من تلقاء أنفسها. صحيح يحكمون باسم الخليفة العباسي، ولكن ليس للخليفة العباسي إلا الاسم والرسم فقط، ليس له لا قوة ولا أمر ولا سيطرة على هذه الدول. لذلك جاءت ما يسمى الدولة الطولونية، وهم بعض الأتراك الذين حكموا في مصر وتولوا كذلك بيت المقدس وحكم بيت المقدس، وكذلك جاءت بعدهم الدولة الإخشيدية. وعندما جاء السلاجقة وأصبحوا أقوى العائلة أو الحكام في عهد الدولة العباسية كحاكم ملقب بالسلطان، ولكن بعد أن ضعفوا السلاجقة كذلك وتمزقوا إلى سلاجقة الروم وسلاجقة الشام وسلاجقة العراق، وبدأت الدولة العبيدية الإسماعيلية الرافضة يسعون ويأتون من الغرب حتى تولوا على مصر وحتى بسطوا نفوذهم على بيت المقدس. هنا أخواني الكرام، هذه السنوات التي سمعتم أن هناك ما يسمى بالحملات الصليبية، متى بدأت؟ بدأت تقريبا من الهجرة سنة 488 من الهجرة، تقريبا في الميلادي 1095 ميلادي. أصبح الذي يبسط نفوذه على بيت المقدس الدولة العبيدية الفاطمية، وأصبح في جهة الأناضول آسيا الصغرى والعراق دويلات السلاجقة، سلاجقة الروم، سلاجقة الشام، العراق، وهم في فرقة وتمزق وعدم اتحاد. ظهر هناك قسيس استلم منصب البابا للفاتيكان في الروم، هذا الشخص اسمه أوربان الثاني، يسمونه أوربانوس. أوربان الثاني هذا أخواني الأفاضل يلقبه بعض الناس بالشيطان المقدس، لأنه كان يحمل عقلا وتخطيطا وبعد نظر، وكان هو إذا استلم منصب البابا عند النصارى والفاتيكان أصبح كلامه مقدس مع ما عنده من السيطرة الذهنية والعقلية في جمع الناس. وكان البيزنطيون هم الذين يحكمون القسطنطينية اليوم اسطنبول، وهم على الكنيسة الأرثوذكسية، وطبعا الكنيسة الكاثوليكية أو اللي في الروم في إيطاليا هم على العقيدة الكاثوليكية. وهؤلاء أخوان الأفاضل بينهم اختلاف عقدي لا يجتمعون البتة، فهم يكفروا بعضهم الآخر ويتمنون لو أحد يحكمهم غير الطائفة الأخرى، يعني لا الأرثوذكس يرضون بحكم الكاثوليك ولا الكاثوليك يرضون بحكم الأرثوذكس عليهم. مع أن هؤلاء عندهم كنائس وهؤلاء عندهم كنائس، ولكن هؤلاء يرون كنائس هؤلاء مثل الوثنيات التي لا بد أن تهدم ولا يسمح لهم بإقامة كنيسة لهم. كذلك الطرف الثاني، انظروا إلى هذا الخلاف، انظروا إلى هذا الخلاف المتجذر بينهم. ومع ذلك استطاع أوربان الثاني إخواني الأفاضل بعد أن وصلته استغاثات من الإمبراطور البيزنطي في القسطنطينية يطلب منهم المدد والإعانة على استرداد الأراضي التي استولى عليها السلاجقة المسلمون الأتراك في بلدان آسيا الصغرى اللي هي تركيا اليوم، يسمونها بلاد الأناضول. فاقتنص هذه الفكرة واقتنص هذا الموقف أوربان الثاني، فأمر بعد أن استلم البابوية كما يقال في الفاتيكان بمؤتمر نصراني صليبي قائم على نصرة الرب. وكان هذا المجمع الذي اجتمع فيه كل الأمراء والقساوسة وملوك أوروبا في منطقة في جنوب فرنسا اسمها كلير مونت، كلير مونت اللي اجتمع البابا اللي هو أوربان الثاني مع هؤلاء الملوك والأمراء والنصارى والقساوسة. وقبل أن ندخل في هذا المؤتمر الذي عقد أخوان الكرام، لابد لكم أن تعرفوا ما عليه أوروبا في ذلك الوقت. أوروبا أخوان الأفاضل عاشت عصور تسمى عندهم، هم الذين يشهدون على أنفسهم، عصور تسمى عصور أوروبا المظلمة. قام هذا العصر وبدأ هذا العصر من سنة 400 ميلادي إلى سنة 1400 للميلاد، يعني 1000 سنة وهم يعيشون عصرا مظلما. لماذا هذا الظلام؟ لأنه خال من العلم والمعرفة وخال من الدين والتقوى والمروة كما نسميها اليوم نحن. فكان الشعب الأوروبي مقسم إلى 4 أقسام، إما قساوسة وهم أسياد الكنائس، وإما ملوك يسمونهم أمراء، بارون، دوق، هذا يسمونه النبلاء، وإما فرسان يخدمون إما الكنيسة يسمونه فرسان الهيكل أو فرسان المعبد، أو يحكموا أو يخدمون الملوك. يبقى عندنا الطبقة الأكثر والمنتشرة، هذا يسمونه قن الأقنان، والأقنان عندهم في تعريفهم العبد. ولكن هؤلاء العبيد أخوان الكرام يشكلون 95% من الشعب الأوروبي. إذا قلنا أخرجنا 3 أقسام، إذن لربما يكون الملك أو الأمير أو الكنيسة تملك من الأراضي الشاسعة كل اللي فيها من الأقنان العبيد ملك لشخص واحد، للكنيسة، للملك، للأمير، يفعل به ما يشاء، ليس له إلا أن يأكل ويشرب، لا يملك شيئا وليس عنده مال. فإذا أذن له في الزواج ممكن يرضى عنه المالك له اليوم، وممكن بعد بكرة ياخذ زوجته منه. الأولاد اللي يولدون لهذا العبد وهذا القن هم ملك للسيد، يفعل بهم ما يشاء. إذن أخواني الأفاضل كأنها حظيرة حيوانات ولكنها بشرية من حيث ملكها للراعي. هذا الأمر أخوان الأفاضل تسبب في عداوة قاسية وشرسة بين الأمراء، بين مالك ومالك، بين بارون وبارون، بين ملك وملك، وهكذا أخوان الأفاضل، حتى أصبحت العداوة والقساوة بينهم أن يهجم بعضهم على بعض ويغنم بعضهم من بعض. أوربان في ذهنه هذا الشيء كله، فقال بدل أن نتقاطع فيما بيننا وأن يحتل بعضنا البعض ونقتل بعضنا بعضا، أنشأ فكرة استرداد الأرض المقدسة التي صلب عليها بزعمهم، التي صلب عليها المسيح عليه الصلاة والسلام الذي يسمونه يسوع. فاجتمع وجمع القساوسة والملوك والأمراء والنبلاء حتى الأقنان من العبيد الذي يرى فيهم القوة وحمل السلاح، وجه لهم دعوة إلى حضور هذا المؤتمر العالمي الأوروبي في ذلك الوقت. اجتمعوا إخواني الأفاضل سنة 1094 ميلادي في كليرمونت التي هي مجمع المؤتمر الأوروبي، وخطب فيهم خطبة عصماء وقال إن أرض، لاحظوا الكلمة هذه، إن أرض كنعان، وهي آباؤنا الأوائل من العرب الذي قلت لكم هم أول من استوطن هذه الأرض، وهم قبائل كنعان من العرب الذي زحفت من جنوب الجزيرة العربية إلى الشام إلى فلسطين، قال إن أرض كنعان التي صلب عليها يسوع تناديكم للجهاد المقدس ولأن يعطيكم الرب الحليب والعسل، فلنحول اللصوص إلى فرسان تحت حكم الرب وفي سبيل الدفاع عن الرب. فكانت هذه الكلمات إخواني الأفاضل بحد ذاتها محمسة لهؤلاء الناس الذين اجتمعوا في ذلك المؤتمر، فأصبحوا كلهم ينادون بصوت واحد: نريد نصرة إرادة الرب، نريد نصرة إرادة الرب. طبعا أخواني الكرام، أوربان الثاني هذا لم يكن مع الجيش الذي بدأ بالهجوم أو بدأ بالسير من قلب أوروبا إلى أرض فلسطين، وإنما هو الذي حمسهم وأعطاهم البركة وأعطاهم صكوك العفو. ويقال تاريخيا أخوان الكرام، أول من ابتدع صك الغفران عند كنيسة النصارى وعند النصارى هو أوربان الثاني، وذكر لهم أنه من مات في سبيل هذه الحملة فإنه معفو عنه عند الله عز وجل، إذن أعطاه صك الغفران من انطلاق الحملة، فكان عندهم هذا الحماس وقد اجتمعوا على هدف. وهذا يا جماعة دائما يعطينا إشارة تاريخية، أن كل مجموعة أو جماعة تجتمع على هدف واحد فإنها تتقوى ويتحقق هذا الهدف بإصرارهم وعزيمتهم واتحادهم. ذكرت لكم فيما سبق في حضارة أو مو ما تسمى حضارة، تاريخ المغول، كيف اجتمعت هذه القبائل إخوان الأفاضل واحتلت العالم بظرف سنوات معدودة، يمكن 60 سنة. هو توحد الهدف عندهم، مع أن ما عندهم دين، المغول ليس عندهم دين، ولكن أصبح عندهم هدف فاجتمعوا عليه فتحقق لهم ما أرادوا من القوة والبطش الذي قاموا فيه، وإن كان بطشهم وقوتهم وأفعالهم كلها شيطانية لم تنفع البشرية بشيء، ولكن كيف انتشروا وكيف سيطروا؟ إنه اتحاد الهدف والاجتماع عليه. قالوا إخواني الأفاضل أعداد كثيرة جدا، من ضمنهم أنه خرج من أوروبا في الحملة الصليبية الأولى 4 جيوش من 4 طرق، مجموع الجيوش هذه يقولون يصل فوق 1,300,000، وقيل أقل من ذلك وأكثر، الله العالم، ولكن هذه الجيوش كانت نقطة الالتقاء بعد أن خرجت من أوروبا، هو عند القسطنطينية في الدولة البيزنطية. لماذا يحتاجون البيزنطيين إخواني الأفاضل؟ لأنهم لا يعرفون هذه الأرض ولا يعرفون طرق هذه الأرض، لا آسيا الصغرى اليوم تركيا ولا بلدان الشام، فيحتاجون البيزنطيين ليكونوا أدلاء لهم إلى الأرض المقدسة، أرض إيليا. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن إيليا يعني بيت الله. اجتمع أخوان الأفاضل، اجتمعت هذه الجيوش قريبة من القسطنطينية، فاستغرب وفرح وحصل عنده نوع من التردد، وهو الإمبراطور البيزنطي في القسطنطينية، لأنه يخشى من احتلالهم للقسطنطينية، وهو يعرف الخلاف الديني بينه وبينه، فلذلك وضع معهم من الأدلة والمساعدة والمؤن والتموين الذي توصلهم إلى بيت المقدس. وفعلا أخوان الكرام وصلوا إلى تلك الحدود بعد أن احتلوا بعض المدن على طريقهم، حتى وصلوا وحاصروا المدينة القديمة بيت المقدس، وكانت المقاومة من الدولة الفاطمية ضعيفة، لا تسعفهم في الانتصار على هذا الجيش وعلى هؤلاء الفرسان، وكذلك السلاجقة الذي تعرضوا لهذا الجيش في طرق المدن التي احتلوها كانت ضعيفة، وكانت المقاومات لا تستطيع رد هذا الجيش، حتى استولى الجيش الصليبي في الحملة الصليبية الأولى أخواني الأفاضل بيت المقدس والمدينة القديمة، بل واحتلوا معها بعض المدن القريبة من القدس. دخلوا أخواني الأفاضل سنة 1099 من الميلاد البيت المقدس والأرض المقدسة، واستمروا في احتلالها طيلة 88 سنة. تخيل أخواني الأفاضل أن 88 سنة منعوا فيها الأذان والصلاة، وطردوا جميع المسلمين واليهود من هذه البقاع، وهذا كان حكمهم الصليبي النصراني القائم على المعاداة للأديان الأخرى. وكان أوربان وهو يخطب فيهم لا يسمي المسلمين الذين هم مستولين على بيت المقدس إلا بالكفار، لا يسميهم ولا يصفهم إلا بالكفار الذين أتوا بدين جديد يخالفون دين المسيح دين يسوع. وسبحان الله أخوان الكرام، كما يقول المثل رمتني بدائها وانسلتي، ونحن الذين نقول لهم هم الذين حرفوا دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى لم يصلب أساسا بل رفعه الله إليه. وقد ذكرت لكم فيما سبق أنهم بنوا كنيسة القيامة التي يزعمون أن المسيح صلب على الصخرة التي داخل الكنيسة، كنيسة القيامة، وهو لم يصلب عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه، والذي صلب هو الذي دل على المسيح، دل على عيسى، فألقى الله الشبه عليه فصلبوه مكان عيسى. 88 سنة أخوان الأفاضل وهذا المسجد معطل، لا تقام فيه لا صلاة ولا يرفع فيه أذان. لم يكتفوا بهذا فحسب أخوان الأفاضل، بل أدخلوا اسطبلات الخيل داخل المسجد الأقصى، وكان فرسان المعبد فرسان الكنائس يجعلون خيولهم في الأسفل من المسجد الأقصى، ويدخلون فيها أعزكم الله المراحيض الذي يقضون فيه حاجتهم، وجعلوه مهملا وهم يقدسون كنيسة القيامة. طبعا أخواني الأفاضل المسلمون أسقط في أيديهم بعد سقوط بيت المقدس وبعد احتلاله من الصليبيين، ولك أن تتخيل 88 سنة والمسلمون يتداعون ويستنصرون ويقولون لا بد من استرداد بيت المقدس. فقامت عائلة تسمى عائلة الزنكي، وتسمعون بمحمود نور الدين الزنكي وعماد الدين الزنكي، هذه عائلة تركية الأصل قامت باسم الخلافة العباسية، وأرادت أن تقوي نفسها من جديد وتقوي الجيش المسلم من جديد، فكان من ضمن جنودها الأفذاذ والقادة العظام يوسف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رحمة واسعة، وعمه شاركوه الذي قصته مشهورة ومعروفة عند المسلمين. فكانوا يحاولون يقوون هذه الجيوش لاسترداد بيت المقدس من جديد، حتى جاء الوعد الحق أخوان الكرام، وقامت تلك المعركة العظيمة بقيادة صلاح الدين الأيوبي التي تسمى معركة حطين، سنة 583 من الهجرة، الموافق 1187 من الميلاد. واستطاع صلاح الدين الأيوبي ومن معه من المسلمين في استرداد بيت المقدس وأرض فلسطين من جديد وإرجاعها إلى حوزة المسلمين. بقيت هذه الأرض أخوان الكرام، وهذا المسجد في حوزة المسلمين بعد افتتاحه واسترداده طيلة هذه السنوات. نعم، لم تتوقف الحملات الصليبية أخوان الأفاضل، هذه الحملة الوحيدة التي استمرت 88 سنة في احتلال بيت المقدس، ولكن كانت هناك حملات صليبية على الشام، على أرض فلسطين وعلى مصر، استمرت 350 سنة وهم يحاولون الكرة بعد الكرة والمحاولة بعد المحاولة لاسترداد البيت المقدس، يستردونه فترة ولكن كانت قصيرة، ثم يرجع المسلمون بيت المقدس إليهم من جديد. استمرت هذه الحقبة أخوان الكرام، الدولة الأيوبية التي كانت بزعامة بدايتها بصلاح الدين الأيوبي وأبنائه من بعده، ثم جاء عصر المماليك، وهي بداية من سيف الدين قطز وركن الدين بيبرس، الذي كانت بدايتهم 658 من الهجرة عندما سقطت الدولة العباسية قبل سنتين في بغداد، الموافق 1260 من الميلاد. فكانت الدولة المملوكية أخوان الكرام في بيت المقدس وفي حراسة بيت المقدس طيلة 260 سنة، حتى جاءت الدولة العثمانية التي استولت على أراضي المسلمين، وكانت هي الحاكمة والموحدة لبلدان المسلمين تحت خليفة واحد أو تحت حاكم واحد وسلطان واحد، وهو سليم الأول، عندما دخل سنة 1517 من الميلاد، أصبحت مصر والساحل الأفريقي والجزيرة العربية بكاملها والشام والعراق تبع للدولة العثمانية. خلال هذه المسيرة أخوان الأفاضل، خلال هذه المسيرة كان البيت المقدس والمسجد الأقصى يتعمر ويعاد ترميمه من جديد في هذه الحقب كلها. أكثر من بنى وعمر في المسجد وما زالت آثاره باقية، ذكرت لكم أنها الدولة الأموية. ثاني الدول التي قامت على إعمار وبنيان والمحافظة على المسجد الأقصى والبيت المقدس هي الدولة الأيوبية، الذي بدأها صلاح الدين الأيوبي وهم الأكراد، عائلة كردية، ثم الدولة المملوكية، ثم الدولة العثمانية التي يقال أن سليمان القانوني أعاد بناء السور كاملا، سور بيت المقدس الذي سوف نشرحه في الدرس القادم. أخواني الأفاضل، سنتوقف عند تاريخ معين، وهو التاريخ الذي أنشئت فيه المنظمة الصهيونية والكيان الصهيوني، وكان زعيم هذه الفكرة ومؤسسها هو هرتزل أو ثيودور هرتزل، الذي أسس الكيان الصهيوني بالاستيلاء وباسترجاع هيكل سليمان من جديد، وكان يريد أرضا ويريد مكانا في فلسطين. فسنة 1897 تأسس هذا الكيان الصهيوني بقيادة هرتزل ثيودور، الذي سوف نتكلم في محاولات اليهود في الاستيلاء على فلسطين، طبعا بمعونة وبالاستعانة بالصليبيين بالنصارى. ولكن لنا أن نسأل أخواني الأفاضل سؤال: ما علاقة النصارى واليهود في تعاونهم على استيلاء أو على الاستيلاء على بيت المقدس، مع أن كل واحد منهم يعادي الثاني ويريد طرد الثاني من البيت والمكان المقدس؟ هناك سر. اجتمعوا أخواني الكرام لأن عدوهم واحد، اجتمعوا لأن عدوهم واحد وهم المسلمون. فقال الصليبيون والنصارى: نحن مكثنا من 1095 من الميلاد، واليوم يا جماعة نحن 2020، يعني 900 سنة نريد الاستيلاء على هذا المكان، ولكن حال بيننا وبينه المسلمون. فلذلك كان أسهل طريقة للاستيلاء على هذا المكان أن يزرعوا هذه الجرثومة ويزرعوا هذا الكيان في هذا المكان حتى يكون لقمة سائغة للنصارى بعد ذلك. وهذا ما يقوله كثير من يعني منظريهم والقساوسة فيهم، عندما يستولي اليهود على هذا المكان يكون قريبا استيلاء أتباع المسيح على الأرض المقدسة. سوف نتكلم على هذا أخواني الأفاضل، وفي بداية يعني استيلائهم وهجرتهم إلى أرض فلسطين، وما كان من حال بيت المقدس والمسجد الأقصى في الدرس القادم. وسوف نخصص من الدرس القادم أخواني الكرام في نهايته وختامه 10 دقائق نشرح فيه معالم بيت المقدس والمسجد الأقصى، لأنه أخواني الكرام يظن كثير من الناس أن المسجد الأقصى هو فقط قبة الصخرة أو المسجد القبلي أو المصلى المرواني أو باب البراق أو مصلى البراق، وهذا كله خطأ، لابد أن يكون مشروحا واضحا أمام الأعين. وكذلك نبين المدينة القديمة وأبوابها وين ما يقدسه النصارى، وأين هيكل سليمان الذي تزعمه اليهود، وأين مكانه ويريدون الاستيلاء عليه. كل ذلك إن شاء الله سوف نتكلم عليه في الدرس القادم. أرجو أنني لم أطل عليكم، ولكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم وإياكم. سم طال عمرك. الحملات أبو ناصر يقولون أنها كثيرة جدا، حملات الصليبية، ولكن كانت موزعة على مصر وعلى الشام. فإذا نحن أو إذا أردنا أن نعد الحملات فإننا لابد أن نعرف أن الحملات لم تكن مقصورة على بلاد الشام أي على فلسطين فحسب، بل كانت هناك حملات صليبية تأتي عن طريق البحر على مصر، وهم يريدون من مصر العبور إلى الشام إلى فلسطين. فبعضهم من يقول أن الحملات الكبرى تفوق 4 أو 5 حملات، وبعضهم يقول هي أكثر من ذلك إذا عددنا الجيوش حتى لو كانت صغيرة. ولكن أريد أن أبين هنا فكرة، أن الحملات أخواني الكرام لم تنقطع إلى يومنا هذا. الحملات الصليبية انقطعت بالنسبة للجيوش المقاتلة، ولكنها لم تنقطع بالنسبة للتغريب الفكري لأمة المسلمين إلى يومنا هذا. فإنهم يحاربوننا الليل والنهار في الحملات التغريبية التي تمسخ عقول شبابنا المسلم حتى عن معالم بيت المقدس والأرض المقدسة، فإنها مستمرة إلى يومنا هذا. ولكن كحملات جيوش صليبية يقال أنها انقطعت بالكلية عندما قامت الدولة العثمانية، وهذه من حسنات الدولة العثمانية أنها منعت الحملات الصليبية منذ أن قامت على أرض آسيا الصغرى، فإنها انشغلت بحروبهم مع الدولة العثمانية والجيش الانكشاري، ولم يفكروا بالاستيلاء على بيت المقدس، بل أرادوا السلام لأنفسهم وبلدانهم بعد أن قامت الدولة العثمانية. نعم، أجبت على سؤالك؟ نعم، 7 مصليات. نعم، جميعها، وليس فقط في المصليات. سوف نتكلم إن شاء الله عند ما نشرح الصورة أن كل بقعة من المسجد الأقصى الصلاة فيه 250 صلاة، وهو ليس صغيرا أخوان الأفاضل، يعده بعض المؤرخين أنه أكبر مسجد للمسلمين في العالم، لأنه على مساحة 144,000 متر على شكل مستطيل الأضلاع، فإنه كبير جدا وواسع. فإن صليت في زاوية المسجد من الشرق أو من الغرب أو من الجنوب أو الشمال، فإنه يشملك هذا الفضل، الصلاة ب250 صلاة. ولكن الأماكن المعدة للصلاة، نقول الأماكن المعدة للصلاة في هذا المسجد 7 مصليات، 7 مصليات سوف نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، وهو المسجد القبلي، ومسجد قبة الصخرة، والمسجد المرواني، المصلى المرواني، ومسجد النساء، ومسجد المصلى المغاربة، ومصلى البراق، ومصلى النساء. هذه 7 مصليات معدة للصلاة، معدة. وإلا لو صلى إنسان وفرش سجادة في أي مكان من هذا المكان فإنه ب250 صلاة. أكبر من جامع قرطبة بكثير. سم طال عمرك. لم يتوسع أبو ناصر بيت المقدس أبدا، وإنما بنيت أسواره فقط. فقط يا إعادة، حتى في عهد صلاح الدين الأيوبي أعاد ترميم المسجد، وأخرج كل ما وقع فيه من قاذورات، من تخريبات، من اسطبلات الخيل وما إلى ذلك كله، وتنظف من جديد ورمم وأعيد كما كان. لم يتوسع منه ولو شبرا واحد، هو على حدوده، الحدود المعروفة، حدود المسجد الأقصى، ولكن يبنى داخله. أبو ناصر يبنون داخله، هذا مصلى، هذا باب، هذه قبة، هذا محراب. ولكم أن تتخيلوا أخواني الأفاضل أن فيه 200 معلم من معالم المسلمين، 200. يعني ماذا أريد وماذا أقصد بالمئتين أخوان الكرام؟ المنارة تعد معلما، قبة الصخرة يعد معلما، المسجد المرواني يعد معلما، له 10 أبواب بالمسجد الأقصى، المسجد الأقصى له 10 أبواب، بينما مع المدينة القديمة هو 15 باب. وأشهر هذه الأبواب باب المغاربة وباب البراق، أشهر هذه الأبواب، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله. بس الله يكرم في الصورة علشان تكون أوضح وأشمل.
يعني الشام قدر أن تحمل أمة من هي البوابة على ما
ها؟
الشام هي بوابة المسجد الأقصى، هي قدر أن تحمل أمة من هذا المكان.
نعم، هو الشام تعرف أنها الأرض المقدسة والأرض المباركة.
الشام حكومة كبيرة.
من ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق إلى الشام، الأرض المباركة، من أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، من خرج موسى من مصر وجاء إلى الأرض المقدسة، الأرض هذه كلها أخواني الكرام التي بارك الله فيها وحولها.
شيخ الشيخ قلب الأسد لما تواجه مع صلاح الدين،
نعم،
هل صحيح أن صلاح الدين تمكن منه وحمل على حصانه وطبطبه؟
نعم، يقولون في التاريخ أن فعلا صلاح الدين كان طبيبا رحمه الله، كان طبيبا ومع ذلك مقاتل وقائد، رحمه الله. وكان سبحان الله حتى قتال المسلمين للنصارى كان قتال شريف، وكانوا يظهرون الشرف في قتالهم. لذلك النصارى كلهم والقساوسة شافوا في المسلمين شيء لم يروه في القساوسة والقادة الدينيين عندهم، فلذلك علموا أن هذا المسجد الأولى بقيادته والاستيلاء عليهم المسلمون. ومع ذلك لما المسلمون استولوا على بيت المقدس لم يطردوا النصارى ولم يمنعوهم من كنائسهم، وهذا دائما العدل الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإننا أمة عادلة أخوان الكرام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. اليوم مثلا يعني لو واحد غلط على النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار لا يعاقب الكفار كلهم، بل يعاقب هذا الشخص الذي يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان ذميا عندنا يعني. لو كان ذميا أو نصرانيا أو يهوديا وارتكب مخالفة فإنه يعاقب هذا الشخص ولا يعاقب الآخر. واضح أبو خميس؟ فأنا ما أردت أني أطيل في مسألة المعركة والتاريخ، لأني دائما أكرر للربع أن درسنا عنوانه تاريخ بيت المقدس، وليس تاريخ الحملات الصليبية أو تاريخ المعارك المسلمين أو صلاح الدين أو الدولة الأموية والعباس، لأن لو توسعنا في ذلك ما راح يكفينا يعني عدد معين من الدروس، بل سوف يطول بنا المقام. ولكن اقتصرنا حتى يستفيد من يتابع أن هذا بيت المقدس وهذا تاريخه والذين تولوا قيادته والاستيلاء عليه إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع الذي نحن عليه.
لكن هذا هو السبب اللي خلى ريتشارد يسحب قواته.
نعم نعم،
بعد ما شاف
رأوا قتالا شريفا وموقفا شريفا من المسلمين بخلاف ما يقول لهم الباباوات هناك، لأن الباباوات يقولون أنكم سوف تأتون إلى أناس كفار وشرسين لا يعرفون يعني شيئا من آداب الإنسانية، وهكذا إلى يومنا هذا هم يقولون هذا الكلام إلى يومنا هذا. والإسلام هو الذي يعلم والله كل خير ويحذر من كل شر، هو الذي يعلم الشرف والمروءة والهدى والخير والعدل والأمانة، هذا إسلامنا وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، هو الآن لحد الآن أبو خميس لحد الآن المنظرين والمؤرخين المنصفين منهم يذكرون هذه الأشياء وهذه الأمور عند المسلمين في بيت المقدس وفي الاستيلاء على بيت المقدس، وهم يقولون الأولى من يتولى زمام بيت المقدس هم المسلمون، لأننا رأينا إذا استولى عليه النصارى ماذا يفعلون بغيرهم، وإذا استولى عليه اليهود ماذا يصنعون. ولكن المسلمون إذا استولوا عليه أعطوا كل ذي حق حق، وأقاموا التوحيد والإسلام فيه حق القيام.
هم أتوا باليهود واليهود انقلبوا.
نعم، وهم يعرفون أن اليهود ليس لهم حق فيه، وأنهم منحرفون على أنبيائهم، ويعرفون أنهم أعداء لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون في عيسى، اليهود يقولون في عيسى ما تعف الألسن عن القول به، ويقول عن أمه العفيفة مريم يقولون عنها أشياء منكرة. يعرفون أن اليهود هؤلاء هم أخبث خلق الله في معاداتهم للأديان، ولكن يلقون الآن التهم على المسلم، وأننا نحن الإرهابيون ونحن عندنا ونحن الذين منحرفون عن الدين الصحيح، وهذا كما يقال يعني رمتني بدائها وانسلتي وإياك. هو هكذا يذكر، ولكن هو لا شك أن بعد الهزيمة المنكرة التي تتلقاها النصارى على يد صلاح الدين الأيوب
فمو سبب رئيسي
لا شك أن المعركة لما يعني انتصر فيها صلاح الدين انتصارا ساحقا، ولكن هكذا كان الناس الكبار والنفوس الكبار إذا انتصرت لا تتكبر بل تتواضع، فكان صلاح الدين يريد أن يبين لهم أن إسلامنا ليس قائما على القتل فحسب وعلى الانتصار وإنما قائم على العدل وعلى الشرف في القتال ومعرفة الخصم وتقدير الخصم. وإياك أبو ناصر وإياكم الله، يعطيكم العافية.